حتى هو يلقي شياهه بعد ذلك توجه معك. بقي عندك شيء آخر أستفيده؟
لو كان صاحب يقول أنا محتاج ثم قواد من تحت يده هم أصلا في المعارك يقول لكن في حاجة لكن الشيخ ما يقول محتاج لا يأتي الناس تكون معهم بالحجاب
يوم نفس الجواب ما يختلف. ثم أنا أتعجب من هذه الصورة، ما أدري هل هي خيالية أم واقعية. أنا أفهم أنه قائد القوات هو أعلم بالواقع من أي قائد من القوات. طيب إذا كان قائد القوات يقول نحن بحاجة إلى مدد من الرجال، فما ينبغي لنا أن نلتفت إلى رأي قائد من القوات وهو من هؤلاء القواد الذين هم تحت قيادة ذلك الرئيس الأعلى عليه. أنا أفهم هكذا، لست عسكريا ولا أنا
هذا هو قائد أعلى لا يوجد. في قوات كلهم متساويين ودمهات مختلفة. بعض الجبهات يذكرون أنهم في حاجة إلى رجال للجهاد الأفغاني ككل. بعض الجبهات يذكرون أنهم ليسوا في حاجة إلى رجال ولكن في حاجة إلى أشياء.
هذا شيء مؤسف، لكن مع ذلك تم الجواب
وسمعتم.
وأنا أظن وهذا مما يؤسفنا أن هؤلاء ما في وحدة تفاهم بينهم وما في وحدة تعاون، وإلا اللي بيقول لك ما عندي حاجة ما لست بحاجة إلى رجال، وآخر بيقول أنا بحاجة إلى رجال، كان يمكن أن يقال خذ حاجتك من العدد الزائد عند القائد الآخر. لكن أخشى ما أخشى وعسى لا يكون كذلك، أنه كل قائد يعمل لوحده، ما فيش عنده معلومات ماذا يعمل القائد الآخر، وما عنده معلومات هل هو بحاجة إلى عداد وعتاد وإلى آخره، وهذه تكون مشاكل مع الأسف، يعني تكون هذه مشكلة مشاكل. على كل حال
بعضهم قال
لي
الرجال يأتي من عندكم، يعني
إن
أنا أكثر من غيرهم، يقول لي تأمون لفرق الناس هذا يكون مشاكلكم كل هذا
المشاكل. ممكن هذا لسبب بعدي مع الفهم صحيح الإسلام مع الأسف. طيب أنتم تخلونا إن شاء الله في الحرم؟
إن شاء الله.
ما عليش ما ننهي البحث، لكن نهيئ. وهل بإمكانكم أن تريدوا مكانا أم تصلون خارج الحرم؟
في الحرم إن شاء الله.
في مكان. طيب تفضل. إيش في هذا؟
كنا درسنا مع فضيلتكم قبل حوالي سنتين في نفس الموضوع.
نعم.
وكلام فضيلتكم من الناحية العلمية لم يتغير.
نعم.
فيومها قلتم إنه فرض عين على كل مسلم، واليوم تقولون إنه فرض عين على كل مسلم.
نعم.
وأما من ناحية العملية فالكلام فيه نوع من التغيير لعل الإطلاع على بعض الواقع أو شيء.
نعم.
فيومها كان كلام فضيلتكم أنه لاحتفاظ بعض القرائن بالجهاد هناك وبأوضاع المسلمين في بلادهم وكيفية التسلل إلى هناك وإمكانية وجود كمية من السلاح تكفي من يريد الذهاب وكذا، فكان الكلام يفهم منه ألا يذهب الشخص إلى هناك. حتى أني سألتكم هذا يفهم منه كذلك فقلتم نعم، قلت ونحن نريد منطوقا لا مفهوما، فذكرتم المشكورين المنطوق أنه فرض عين من ناحية الشرعية ومن ناحية العلمية، وأما الناحية العملية فمن أجل كذا وكذا 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 فلا أرى الذهاب إلى هناك. وأما الآن وما سمعناه أيضا في الشريط السابق حديث الناحية العملية اختلف قولكم قليلا عن المرة السابقة، فنريد أن نعرف هل جد جديد في الواقع أو في معرفة فضيلتكم بالظروف الراهنة هناك تتغير القول في الناحية العملية أم ماذا؟
أنا الحقيقة لا أجد في نفسي تغيرا إلا لو كان الكلام الذي تعزوه إلي مسجلا فأسمعه من جديد فأقابله بما أذكره آنيا، وإلا فأنا أظن أن قضية فيها عموم خصوص كمثل قضية الجهاد في البلاد الإسلامية التي أنا قلتها سابقا، وكنت من أول المنكرين للجهاد في سوريا الأخير، كنت منكرا له لأنه قام عشوائيا لا تنظيم ولا إعلام ولا تعاون مع الجماعات الأخرى ولا أي شيء إطلاقا، وكنت متشائما ولا يصح التشاؤم لكن متشائما من أعمالهم لأن هذه الثورة ثم لا يجنى ثمرتها، وهكذا مع الأسف كان. فقد توهم بعض الناس كما سمعت في هذه الفقرة أن أنا تلاقطت أيضا، كنت يومئذ أشترط أن يكون القتال تحت إمام واحد، والآن أنت تعرف الوضع في أفغانستان، مع ذلك تقول إيه لأنه فرض عين، فأنا لا أجد تناقضا بين هذا ولا كذلك. لا أستطيع الآن أقول أنه أنا فتواي السابقة في المنطوق وليس في المفهوم كما تقول، اختلف عن رأي الحاضر فما هو الذي يبدأ، فما أستطيع أن أقول أني وجدت في نفسي ما بين سنتين إلى هذه اللحظة أنني اختلف رأيي في الموضوع. لكن إن كان عندكم تسهيل لهذه الجلسة التي أنت تشير إليها فممكن كما يقال نضع نقاط على حروف، نقول لا هذا يطابق ما أنا عليه، أو أقول لا قد جد عندي رأي جديد ويخصص هذا الكلام السابق بالوضع اللاحق، هذا ما عندي. نعم. فرض العين بالنسبة للنساء تقول يندرج ينجر، هذا اللي أشكل عليه، هذا تحدثت به اليوم صباحا وأنكرته على بعض من نمى إلي قوله بأن أيضا هذا فرض العين يشمل النساء، قلنا هذا خطأ ناهي صحيح، لأن الجهاد على النساء ليس كالرجال، بدليل جهاد كنا الحج والعمرة من جهة، ومن جهة ثانية ما نعرفه من الجهاد الأول في الإسلام أن النساء ما كنا يخرجن كما تخرج الرجال، وإنما كنا بعضهن يخرجن يسقينا ويداوينا كما تعلمون يعني من السيرة النبوية، وهذا لا يعني أن الجهاد فرض عين على النساء كما هو فرض عين على الرجال. وقلت في جملة ما قلت وهذا أمر هام في اعتقادي مسألة فهما صحيحا، إنما يجب الجهاد العيني على طائفة من النساء برأي الحاكم المسلم، أو يقدر مثلا أنهم بحاجة هناك إلى 1000 امرأة فقط لمعالجة المرضى، وبشروط معروفة طبعا في الإسلام، المحرم والحشمة والسترة وإلى آخره. أما هكذا نفير عام كما هو الواجب في الرجال فهذا من أخطر ما يقال في هذا الزمان. قلت آنفا بما بالتفصيل السابق إذا نجم الأمر. الشرعي فرض كفاية لما أقول الضرورة التي تحيط بالإنسان كما ضربت لك مثلا بالشيخين العجوزين، ليس هناك من يخدمهما إلا هذا الولد الوحيد، أما طلب العلم فهذا مجال واسع وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن أنا أقول التفصيل السابق، النفير العام الذي هو مستحيل في هذا الزمان بسبب الأوضاع القائمة في الدول العربية اليوم، هذا مستحيل حتى نظريا، لكن نحن نقول فرض العين هذا على كل مسلم، وإلا أنا بقول عن شخصي أنا لا يجب علي لأنه يوجد من يقوم بغيري، وغيري يقول كذلك مثل ما قلت أنا عن نفسي، وهكذا الدورين، فيتعطل الحكم العيني بسبب هذه الترددات بين شخص وآخر. لكن النفير العام يتطلب انتقال الأم المسلمة من كل بلادها إلى بلد واحد، الطعام لا يمكن توفيره لهؤلاء هناك، فضلا عن السلاح، فضلا عن التنظيم اللي يعني هو شيء أساسي جدا في التغلب على العدو، خاصة العدو الخريج في معرفة طريقة القتال والحرب العصرية اليوم. لكن الحكم الشرعي يجب أن يظل هكذا كما قال الفقهاء، إذا غزيت البلاد الإسلامية فالواجب على الجميع أن ينفروا لأجل تخليص هذه البلاد، قامت طائفة منهم فتخلصت البلاد فالحمد لله ذلك ما يجب، لا ما كفى راحوا مثلا شهداء في سبيل الله، فلازم المدد يستمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى للنصر. أما العلم طلب العلم هذا ليس عذرا عندي أبدا، فكل من يستطيع أن يجاهد فعليه أن يجاهد، إلا في أوضاع ضيقة جدا ضربت أنا مثلا موضحا وليس مقصودا لذاتي. الضرورة نعم. إيش عندك؟
عن ابن عمر يقول إذا جلس
الرسول
صلى الله عليه وسلم حركت
سبابته
الجلوس عامة. بعض العلماء يقولون حتى إذا جلس بين السجدتين
حركت سبابته
لورود هذا
الحديث. وهذا كان حديثنا اليوم في هذه الصباح. سبحان الله، مشكلتكم ماهنة في كل مكان. انظر الآن أنا ماذا أفعل؟ أنا أدخل في الصلاة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. صح حديث ابن عمر؟
ورد حديث
الجلوس.
هذه لن تخرج التسجيل. هذا الحركة لن تغرق التسجيل.
كويس. أنت إذا ماذا فعلت الآن؟ لم ترضى مني هذه الحركة في القيام. لماذا؟ لأن قيدت الحديث المطلق في الصلاة بماذا؟ بالقعود. فإذا قيد القعود بالتشهد وكفى الله من القتال.
الحديث ورد فيه القعود.
أرح نفسك بس فكر فيما سبق من الكلام. إن قلت أن الحديث الذي جاء مصرحا بأن الإشارة كانت في التشهد لا ينافي الحديث الذي قال بأن الإشارة كانت في ماذا؟ في الجلوس، أي أن الجلوس أعم من إيش؟ التشهد. وهذا الذي لابد أن يقول أولئك. فسنقول نحن أيضا الإشارة المطلقة في بعض الروايات هي أعم من الإشارة في الجلوس. واضح؟ إذن أرح نفسك وأرح غيرك.
الله كان جوابه أنه لا ينكر هذا أما الحل.
هذه بقى ثالثة. نقول كما قلنا في الوضع الذي انتشر في هذا العصر بعد الركوع، نحن قلنا آسفين منذ نحو 20 سنة بأنه بدعة، ولا نعني، وهذا أيضا مما بحثناه في المدينة المنورة، لا نعني أن من يفعل هذا مبتدع، لأن المبتدع لا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا غلب عليه ابتداع في الدين. أما إذا قال قولا عن اجتهاد منه ورأى غيره بأن هذا بدعة في الدين لأنه لم يقم على دليل شرعي، هذا لا يعني أن من يكون أن يفعل ذلك أو يكون ذلك أنه مبتدع، لكن بالنسبة للناظر الآخر فهو بدعة. كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم جدا، هو يقول عن المخالفين من المعطلة والمؤولة إن هذا الذي يقولونه كفر، لو هو وقع فيه حكم بنفسه على نفسه بالكفر. لماذا؟ لأنه يدري أنه كفر، أما أولئك ما يدروا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. فإذا وصل الأمر إلى إثبات الإشارة بالإصبع في كل مكان من الصلاة سواء في القيام الأول أو الثاني، فمعنى ذلك أننا جئنا بأمر لا أصل له طيلة هذه القرون التي مضت، ولأمر ما أنا اقترحته ولا أزال مصرا على هذا الاقتراح، أن دعوتنا يجب أن لا تكون مطلقة هكذا كتاب وسنة، بل كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح. وإلا بحنا لأنفسنا البدع، وربما تفننا في الابتداع في الدين أكثر من المبتدع الأقدمين الذين نتفق جميعا على محاربتهم في بدعهم، مع أنهم لا يعلمون أن يجدوا نصا عاما يدعمون به بدعتهم. وكما تعلمون من كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب عظيم الاعتصام، حيث قسم فيه البدع إلى قسمين، قسم بدعة حقيقية والأخرى إضافية، وأكثر البدع الموجود اليوم بين المسلمين هي من القسم الثاني، البدع إضافية. وهو يشرح هناك ليش سماها إضافية، لأنه إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، وهكذا شأن أكثر البدع اليوم. وأنا ضربت مثلا رائعا جدا، وأرجو أن لا يصبح حقيقة واقعة. جماعة دخلوا المسجد، أرجو أن لا تصبح حقيقة واقعة بناء على التمسك بالنصوص العامة التي لم يجد العمل ببعض أجزائها. وأكم المثال، دخل جماعة المسجد في وقت صلاة كالظهر مثلا، فانتحى كل واحد منهم ناهي من المسجد يريد أن يصلي سنة الوقت. فناداهم أحدهم قال: يا جماعة لينا نصلي متفرقين، تعالوا نصلي جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجلين أزكى من صلاتين وحدهما، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وقال عليه السلام: يد الله على الجماعة. في حج أكبر من إيه؟ ما في. ما حكم هذه الجماعة؟ سنقول جميعا بصوت واحد: بدعة. ليه هذه بدعة؟ الرسول يقول: صلاة الرجل مع الرجل ويدعو على الجماعة. هذا لم يكن من عمل السلف. وشرح هذا الكلام لم يكن من عمل السلف، أي السلف لم يفهموا من هذه النصوص ما فهمت أنت، وبالتالي حينما لم يفهموا هذا الفهم لم يعملوا عمل. فإذا كما قال القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. إذا لم نلتزم هذه القاعدة وقعنا في البدعة من حيث نريد السنة. تدريس التسوية يجرح كيف لا؟ لعلك تقصد يعني يجرح بمعنى يسقط حديثه ولو صلى بالتعديل؟ لا ما اعتبره هذا.
السلام الحافظ
والله
لو عندي تقول هنا الحافظ العراقي سيوفي أيضا والحافظ بن حجر، فقالوا قال العراقي هو قادح فيما تعمد فعله، قال ابن حجر لا شك أنه جرح، والسيوفي قال وشبه التجويد والتسمية وإسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عنه ذاك قطعا يجرح، فكان نوع الكلام يفهم منه أنه يجرح الشخص.
هذا صحيح لكن هذا خلاف الواقع، هذا شأنهم في ذلك شأن تدليس العادي. فكثير من الذين عرفوا بالتدليس لا يجرحون مطلقا وإنما يقولون بالتحديد. وكذلك المدلس تدليس التسوية عمليا متفق على أنه إذا صلحوا بتحديد في كل مواطن السند فهو حجة، مثلا ولي المسلم مدلس، لكن وليد المسلم إذا صلى على التعذيب حديث ما شوف صحيحين محمد إسحاق دونه لأنه متكلم فيه، بعدين تدليسه ليس تدليس التسوية. إذا
كان استوى تدليس التسوية تدليس غير لو قلنا أنه قال مع المصارح،
أنا أعتقد هذا، أنا أعتقد هذا وعملهم على هذا. يعني ابحث ما شئت في تخريجات الزيلعي والناوي والعسقلاني فلن تجد رد حديث للوليد بن مسلم بقوله مجروحا، وانما يكون الرد منهم بقولهم بانه عنعنه.
فقال الوليد
بن
مسلم ممن يدلس تدليس التسليم: وجدنا رجلا مثلا في
الرجال على كل حال، يعني اذا لم يكن البحث اذا لم يكن هناك جرح اخر فهذا ليس جرحا مطلقا.
ما ناقش بالقائل،
لا أنا في اعتقادي هم ما أخذوا بها، هم الذي قعدوا وما أخذوا بها في التنفيذ العملي.
جاء رجل يعني فأدرك ركعة أو ركعتين من الصلاة، فهل لهما أن
يصلي
جماعة بعد سلام الإمام؟
لا، لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى مطلقا، سواء في هذه الصورة أو في الصورة الأخرى التي تقع في هذه الأيام في كل مساجد الدنيا مع الأسف. الإسلام حريص على وحدة الصف وعدم تفريق الجماعة، ولذلك فهو يحض المسلمين على المحافظة على الجماعة الأولى ولم يجز لهم الجماعة الثانية، لأنها تكون على حساب الجماعة الأولى حتى ولو كان هؤلاء من المعذورين. ونحن نعلم أن السنة تبين كما جاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاته ولعله زاد ولا ينقص من أجورهم شيء. فإذا هذا الذي جاء يريد أن يصلي الجماعة الثانية إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور، إما أن يكون قصد خرج قاصدا صلاة مع الجماعة الأولى ففوجئ لأنهم قد فروا منها فهذا كتب له أجر صلاته، وإما أن يكون غير معذور فأن له أن يكتب مثل أجر صلاتهم، بل هذا إذا عقد جماعة فإنما عقد جماعة تفرق صف المسلمين ثم تصبح هذه الجماعة الثانية ديدن الناس بحيث تحملهم هذه الجماعة تطبعهم بطابع التكاسل عن الجماعة الثانية الأولى والاعتماد على الجماعة الثانية والثالثة. وأنا أعرف هذا شخصيا عن نفسي فضلا عن غيري، أنا حينما كنت في طلب العلم وكنت يومئذ أتعاطى مهنة تصليح الساعات، وكانت الدكان التي أنا أعمل فيها قريبة من المسجد، ليس بيني وبين المسجد إلا نحو 50 مترا، فكنت أسمع الأذان، أقول لكم الصورة التي وقعت، أسمع الأذان وأنا أصلي الساعة مثلا أركب عقرب أركب الزجاجة، هذا ما يأخذ وقت كثير، فالمفروض أنني مجرد ما أسمع الأذان لازم ألبي نادي الله، أتقاعس أقول حتى أنتهي من تركيب هذا العقرب وهذا شوف لا يأخذ مني الوقت الذي يشغلني عن صلاة الجماعة، حتى أركب هذه البلدورة حتى وإذا بي أقدر أنه أبكي فاتت عليه صلاة الجماعة إيه لا بأس، حتى تدخل المسجد والجماعة انتهت فستجد شخصا يأمكم جماعة ثانية، ربما ما تجد، طيب أنت طالب علم أنت بتؤم الناس، أنت يعني معجبك نفسك وهكذا قضيت ما شاء الله، لأنه ما كان عندي فكرة تلقيتها من كتب المذهب أن الجماعة الثانية مكروهة، علما أن كتب المذهب الحنفي مصرحة في المتون لكن الحواشي تفسد المتون. لذلك قيل من حوى الحواشي ما حواشي في المتون فيما بعد تنبأت لهذا، ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب مذهب راتب وتقول احنا على هذا. احفظ ما عندك. المهم مضيت على هذا ما شاء الله حتى علمني الله ما لم يكن اعلم، وعرفت ان السلف الصالح ما كان عندهم جماعه هكذا ثانيه اطلاقا، وطلعت على كلام الامام الشافعي الصريح الموضوع القائل: واذا دخل جماعه المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا فرادى، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف.
هذا كلام السلف.
وقال فيما بعد: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. وجدت هذا الكلام من هذا الإمام صريحا. فيما بعد لما تعمقت هذا الشيء في دراسة كتب السنة وجدت الإمام الشافعي يعتمد أو كأنه هذا كلام كلام الحسن البصري المروي في مصنف ابن أبي شيبة بهذا المعنى، أن أصحاب الرسول كانوا يدخلوا المسجد فوجدوا الإمام صلى صلى فرادى. فيما بعد كنت مجرد أن أسمع الأذان أدعى الساعة والعقرب معا وأقوم أصلي وانتهى الأمر، ونادرا بعد ذلك أن تفوتني صلاة الجماعة. أما هذا الحديث من عجائب الأوهام الشائعة بين المؤلفين والمصنفين والمتفقين وإلى آخره، كلنا وشيء موضوع الجماعات. وهذا الحديث يا جماعة هذا الحديث ليس له علاقة بالجماعة الثانية. بإيجاز نقول وإنما ليس امتحانا وإنما شحنا للأذهان. الحديث يقول ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه، نحن جماعة دخلنا المسجد فإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقدم أحدنا وصلى بها الجماعة إماما. قولوا لي من هو المتصدق، من هو المتصدق عليه؟ إذن ليس للحديث علاقة بالخلاف. فحمل الحديث ويعني حبسه في هذا الموضوع هو اعتداء على الحديث في اعتقادي.
جماعة سورية وليست
هي جماعة، لكن جماعة بصفة معينة. نسمع الآن الأخ شو يقول.
أقول إنه اللي دخل المسجد ليسوا جماعة، يعني لو دخل المسجد جماعة ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيوب يتصدق على هؤلاء، لعلم من هنا أن لابد يعني أنه لا يفعل جماعة ثانية، ولكن لأن الدخل واحد فقط فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيوب يتصدق على هذا، فبقيت بعض الحجة في من يقول بالحديث أيضا.
نعم، لم تبقى حجة إلا إذا استطعت ولم تستطيع أن تقول في هذه الجماعة من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه.
الدخلين جماعة
ماذا تصدق على
واحد. إذا ألقى هو سلاحه هو أيضا يدعو فنتي. نعم يندى الجواب.
إذا دخلوا جماعة المسجد
وصلنا هؤلاء كلهم ما صلوا ما أدركوا الجماعة، هؤلاء يصلون جماعة أن يصلون برادة، ستكون يصلون الجماعة
أو برادة يعني كله.
لا نحن نسألك الآن، ما هو الأفضل بالنسبة
لك؟ الأفضل يصلوا جماعة.
هذا هو. نعم. فخليك معي، قلت لك ستقول يصلون فرادة أو جماعة، لكنك تفضل أن يصلوا جماعة. نعم. طيب. من هو متصدق؟ من هو متصدق عليه؟
كلهم مفترضين.
كلهم مفترضين. إذا الحديث السابق ليس له علاقة بالموضوع.
نعم، ليس له علاقة بدخول الجماعة.
ليس له علاقة بهذه الجماعة.
نعم.
صح؟ طيب. أنت.
سؤال يريد عليك حتى يدرك صلاة الجماعة، أي جماعة؟ الجماعة الفريضة من نافلة؟
من هذا؟ لا تعيد علي، فهمت ما تقول، بس الشيء الذي ما فهمته هو يدرك ثواب الفريضة ولا النافلة؟ بمعنى آخر، هذه الجماعة التي جاء ذكرها في الحديث هي جماعة نفل ولا فرض؟ من انعقدت الجماعة؟ وهنا يأتي البحث السابق معه أو به، بمن انعقدت الجماعة؟ بالمفترض أم بالمتنفل؟
لم هذا ليس في قتل.
اسمح لي، أنت راح دورك، راح دورك. إذا هذه ليست جماعة فريضة، ومن هنا تأتي القضية، مش قضية شكلية، هذا هو الفقه بالذات، لأنه يلزم من الفهم السابق أن هذه جماعة فريضة، وأن هذه جماعة فريضة لا أجل فريضة، الأمر ليس كذلك. فإذا تركنا الصورة التي وقعت في الحديث وأجازها الحديث، ننتقل إلى الصورة الأخرى التي تحدثنا مع الأخ بها آنفا، وهو قال أن هذا الحديث لا ينطبق على هذه، لأنه لاحظ معنا أن هذه صورة غير تلك، لأنه ليس فيها متصدق ولا متصدق عليه. فإذا لو استرحت مع صاحبك كان أريح لك، لأنه ما في شيء جديد حقيقة في الموضوع. ثم نعود لنقول
لو كان هذا الحديث يدل هذه الدلالة، لماذا السلف أعرضوا عن التجميم مرة ثانية؟ رب إنسان أو شخص من الحاضرين يرد علينا قصة أنس بن مالك. نحن نقول الجماعة التي يدور البحث الآن فيها هو كما جاء أولا في متون الأحناف، قالوا ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وكما جاء في كلام الإمام الشافعي المبسط الموضح حيث قال في تمام كلامي: أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام ولا جماعة فلا أكره تكرار الجماعة فيه. والسبب أنه هذه الجماعات المتكررة في المسجد على قارعة الطريق لا يترتب منه تفريق الجماعة الأولى، بعكس ما هو الواقع اليوم في المساجد. وأنا أقول انظروا الآن لماذا المسجد يغص يوم الجمعة بالمصلين وفي الصلوات الخمس يكمل صف أو صفان. أنا ألاحظ طبيعة الحال، وإن كنت يعني كإنسان يغفل أحيانا عن كثير من الأمور فهنا لست بالغافل، أن من الأسباب القوية في اغتصاص صح التعبير المساجد الجوامع يوم الجمعة هو اهتمام المسلمين بالجمعة أكثر من الجماعة. ولكن هناك سبب آخر، وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أن المسلمين لا يهتمون بصلاة الجماعة كما يهتمون بصلاة الجمعة، مع أن الحديث يلفت النظر لوجوب الاهتمام بكل من الجماعتين على مرتبة سواء. ففي ظني أنكم تذكرون معي حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي يقول: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا ويحصب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أو حرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. جاء مثل هذا الوعي في صحيح مسلم من حديث مسعود في حق الذين يتركون صلاة الجمعة. فإذا من أسباب تفرق المسلمين عن الجماعة هو أولا تسالم بها السران، ثانيا تفرقهم فيها إلى جماعة أخرى، وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. نحن لما كنا في دمشق كنا ندخل بلس مسجد المية للفرجة على الصلاة، لأني حرمت على نفس الصلاة فيه لما فيه من القبر الذي يقصد من دون الله عز وجل، فنجد صلاة الجماعة قائمة في صلاة العصر ومؤذن المغرب يقول الله أكبر الله أكبر، صلاة العصر جماعة، بمعنى أولا بصورة رسمية صلى الإمام الشافعي في محرابه، ثم الإمام الحنفي في محرابه، ثم الإمام الحنبلي في محرابه، ثم الإمام المالكي في محرابه، أربع جماعات رسمية. ثم جماعة هنا جماعة هنا جماعة إلى أذان المغرب. لو كان المسلمون تأدبوا بأدب السلف وتفقهوا بفقههم وقام في نفوسهم أن الجماعة التي لها تلك الفضيلة 25 درجة ما كانوا متفرقين هكذا في صلاة الجماعة أبدا، وإنما كانوا حريصين على أن يؤدوها في المسجد مع الجماعة الأولى، وإذا فاتتهم لا حول ولا يشعر بأنه قصر. الآن هذا شعور مات من أذانهم، لأنه قام في أذانهم فكرة منحرفة عن السنة وهو في جماعة ثانية وثالثة وهكذا ما شاء الله. والمثال هو أنا. نعم.
كما نعلم صلى الله عليه وسلم أربع جهات، ما ندري يعني
يعني أفضل سؤال.
أنا مقتنع تماما أنه يعني مفسدة تفريق صف المسلمين ومفسدة التكاسل ومفسدة مظنة يعني تغيير الإمام الراتب أو تحديد صوت الإمام إمام الجماعة الثانية من المفاسد التي لابد أن الإنسان لا يصلي الجماعة الثانية من أجلها. ولكن المثال الذي ضربه الإمام الشافعي مسجد قارعة الطريق ليس مثالا منفردا، في الجماعة الثانية التي ليس فيها علة التفريق.
نعم.
فعلى سبيل المثال الصلاة في المسجد الحرام مثلا يعني الإمام الذي يصلي بالجماعة الثانية إذا دخلوا متأخرين هذا لا يظن فيه أبدا أنه ينافس إمام الراتب ولا أنه يعطل الجماعة الكبيرة.
نعم.
ولا يعني اللهم إلا إذا كان التكاسل هذا يرجع إلى كل شخص لنفسه.
نعم.
هل حضرتك هنا معي في أن مثلا العلة في هذه القضية تدور مع حكم وجودا وعدما؟
لا لا، وأقول من جهة أخرى بلى ما نعجبه ذلك لأنك أنت تمسكت العلة ونشيت العلة الأخرى التي أنا ذكرتها آنفا، وهي ليست العلة فقط محصورة بقضية تناقش بين الأئمة، وإنما هو تطبيع المكلفين على عدم الحرص على المحافظة على الصلاة مع الجماعة، وهذا يتحقق في هذه الصورة التي أنت صورتها.
ولكن هل هذه تنهض للمنع تماما؟
هنا أقول تنهض للمنع لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا في الحديث الصحيح، من توضأ في بيتي وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة وجده قد صلوا كتب الله مثل أجر صلاته. هذا هو فحصل الفضل هذا إذا كان قاصدا، إن كان غير قاصد ألا له ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني من باب شد الذريعة، لأنه كثيرا ما يقول بعض الناس هذا معقول بالنسبة للمتكاسلين، فما قولك بالنسبة للمعذورين؟ يقول من ناحيتين، ذكرت الأولى متعلقة بالعديد، والأخرى سد الذريعة، لأن الناس حينما يدخلون المسجد ويجدون جماعة قائمة هم لا يقيسون أنفسهم هل هم من المعذورين أو من غير المعذورين، حتى إذا كانوا من المعذورين صلوا وإذا كانوا غير امتنعوا. فهذا ما هو عملي يعني مجرد نظر.
إذا حتى مسجد قارعة الطريق في نفس العلة؟
لا، المسجد قارعة الطريق الجماعة تختلف وليس هناك إمام.
آه.
لا. نعم.
لو كتبوا نفس الوضع لو جماعة جمعة اثنين وإنما قد كان الصلاة يسمى فرادة ويسمى جماعة
في المسجد هنا
سافرين.
أنا أتيك بصورة ربما تكون جوابا لك. كنت وأنا في دمشق كان لي نظام في السفر في سبيل الدعوة كل شهر مرة، فنمر في مسجد في قرية ننزل لنصلي، كنا نتحرى هل في المسجد أحد، فإن وجدنا في المسجد أحد أقول الجماعة صلوا ورايا، وإن لم نجد أحد صلينا جماعة.
هنا تدور الحكم عن علم.
نعم
هنا يدور
صحيح، لكن هذا نادر تحققه يعني. فأنا بقول هكذا، لو فرضنا الجماعة فوق صلوا لوحدهم من حيث لا أحد يراهم ولا أحد يعني يغتر بهم، فما أرى في ذلك مانعا في هذه الصورة، لأن هؤلاء أي نظر. طيب تفضل كمل.
إيش
هذا المسجد الحرام كما نعلم يعني في أربع جهات المصلين يصلون من أربع جهات، الصف الأول ما ندري يعني هل هو الذي خلف الإمام ولا تحت الكعبة؟
أي. الصف الإمام الذي خلف الإمام يستدير حول الكعبة ولا لا؟ هذا هو الصف الأول. هذا ما أدري من أين جاءوا به، وأفيدون هاي من أين جاءوا به. نعم نعم. لا، الصف الأول هو الذي للإمام. ما هو هذا الصف الذي يلي الإمام متفق عليه أنه الصف الأول، ومدام أنه يستدير فهو الصف الأول، فكيف نتصور الصف الأول هو متقدم على الصف الأول؟
لأن الإمام يتأخر قليل إلى من وراء المقام، إذا تأخر إلى وراء المقام لا يستدير.
لا. أنا أفهم ما تقول، يأتي ينبغي أن نقول يأتي مستديرا ولا يأتي مستديرا بالنسبة للكعبة، يعني بدل أن تكون الكعبة في هذا الصف في مركز النقطة بالنسبة للدائرة، وبينما يكون هو منحرف، بس هذا هو الصف الأول والكعبة في الوسط. إذا اقترب الصف من الناحية مثلا الغربية المقابل للمقام ومقام الإمام. اقترب الصف الأول وصار بينه وبين الزاوية الغربية الجنوبية والزاوية الغربية الشمالية مقدار ممرشة كما هو السنة، هذا بيكون هو الصف الأول. ولو أنه بين الإمام وبين الكعبة يمكن 10 أمتار مثلا، مش مهم. لكن أنا أتساءل في نفسي من أين جاءوا. أنا أراهم مثلا اليوم الصباح يقفون صفوفا متقدمين على الإمام تجاه الحجر، من أين؟ ما أدري من أين جاءوا بهذا النظام.
أتفرع على قولكم عدم
يتفرع على فقهك وليس على قولي.
طيب يا شيخ،
مو طيب، مو طيب، قطع الكلام مش طيب. يتفرع على قولي أنه لا يجوز لهؤلاء يتقدم الإمام. أنا لا أقول أن من صلى بين الإمام صلاة باطلة، وإنما أقول لا يجوز لهم يتقدموا لمخالفة هد تسوية الصفوف. وعلى هذا أقول الذين يصلون مهرا في كثير من السنين الحج والعمرة أراهم في المسجد النبوي يصلون في الطريق الذي بين القضاء الشرعي وبين المسجد النبوي والإمام خلفهم، هؤلاء صلاتهم صحيحة، لكن إما أن تكون مقرونة بالكراهة التحريمية وإما أن يكون لا شيء. الصورة الأولى حينما يكونون معذورين، وصورة أخرى حينما يكونون غير معذورين. كذلك نقول بالنسبة للنساء التي يتقدمن الرجال، والرجال الذين يتأخرون عن النساء إما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها. كبعض الرجال مثلا وهم في الصلاة وإذ طرأ عليهم امرأة ماذا يفعل في الصلاة؟ ما يستطيع أن يفعل شيئا فهو معذور، لكن هي الطريقة هذه هي آثمة. وهكذا الذي يقول بأن صلاة المتقدمة على الإمام أو صلاة المرأة المتقدمة على الرجال صلاة جميعهم صلاة باطلة، ما عندهم دليل إطلاقا سوى أنهم يخالفون الأوامر في تسوية الصفوف ويخالفون قول ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله. ونحن نقول نؤخر النساء ونضعهم في المكان الذي وضعهم الرسول عليه السلام، لكن ما نؤخر الصلاة بمجرد وقوع شيء من هذه المخالفة، لأن إبطال حكم مستقل يتطلب دليلا خاصا. يعني هذا كما نقول بالنسبة للفرض والشرط أو الركن، فمجرد أن يكون الشيء فرضا لا يلزم أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا. نمشي يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
ثم لما ظهر الطبع هذا متأخر، هذا يكون ناسخ. ثم لما ظهر المختصر متأخر عن هذا تصحيح.
أي نعم. هنا في تصحيح، هل في تعليل التصحيح؟
لا ما في تعليل.
إذا يخدم
بارك الله.
لاحظ أثناء صوت جرس، هل ينطبق نفس الجرس هذا على نفس الحديث على هذا الجرس؟
لا.
ولا جرس المنازل؟
نعم. ولا جرس منه كيف؟ أي السيارة هذه؟
هذه
السيارة ترجع إلى خلف يعني؟
نعم.